بيتا في الجنة. هنا
وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، وجعل بعضهم يقول في رجزه لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعمله معهم كان يشجعهم، إذا رأوا النبي يعمل تشجعوا وعملوا كلهم، فإذا متعب الواحد وجلس ما يجيه الجلوس، إذا جلس فترة قليلة قام وعاد على العمل، يقول لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. الرسول يشتغل حننك فيتبادرون ويتسابقون إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب، بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، جعل له ثلاثة أبواب، يعني جهة القبلة لم يجعل فيه باب صلى الله عليه وسلم، جعل باب في المؤخرة وباب على اليمين وباب على الشمال، فباب يفتح على الشرق هذا الذي يدخل منه صلى الله عليه وسلم لأنه جهة بيته، وباب جهة الغرب والذي هو باب الرحمة، وباب جهة المشرق جهة الجنوب، أما جهة الشمال فكانت فيها القبلة في ذلك الوقت. نعم،
قبل
تحويل القبلة. نعم.
وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد.
نعم، الأعمدة هي جذوع النخل والسقف من الجريد ومن السعف. نعم.
وقيل له ألا تسقفه، فقال لا عريش كعريش موسى، وبنى بيوتا إلى جانبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجذوع والجريد، فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، وجعل لسودة بيتا آخر.
نعم، هذا بيت عائشة رضي الله عنها الذي بناه صلى الله عليه وسلم، وبنى بها في ذلك البيت هو المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهو المحل الذي دفن فيه أيضا صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء يدفنون مكان ما يموتون، فهو حينما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يبقى في بيت عائشة، فأذنت له أزواجه فكان ببيت عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها هي التي تمرضه، ومات صلى الله عليه وسلم وعائشة مسندة له، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول مات النبي عليه الصلاة والسلام بين صدري ونحري، فمات صلى الله عليه وسلم، ثم إن الصحابة حفروا له في نفس المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وغسل في ذلك المكان، وصلي عليه في ذلك المكان، ودفن في ذلك المكان عليه الصلاة والسلام.
ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار على المواساة، ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر، فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض رد التوارث إلى الرحم، وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانية، واتخذ عليا أخا، والأول أثبت ولو كان.
نعم، عندما وصل صلى الله عليه وسلم من أجل قوة الروابط بين الصحابة رضي الله عنهم وقوة المحبة بينهم، فهذا من الحكم وهذا من حسن إدارته صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه، فإنه آخى بين المهاجرين والأنصار، فواحد من المهاجرين أخ لواحد من الأنصار، فجعل بينهم أنه أخ له وأنه يرثه ويرث ويتوارثون. ثم بعد ذلك بعد فترة أنزل الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فانقطع التوارث بالنسبة للأخوة، هذه التي هي أخوة في الله، وبقي التوارث بين الأنساب والأرحام.
والأول أثبت ولو كان ذلك لكان أحق الناس بأخوته الصديق الذي قال فيه لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، وهذه الأخوة.
نعم، وإذا قوله عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي بماله أبو بكر. نعم،
وهذه الأخوة وإن كانت عامة كما قال وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة أعلى مراتبها. ووادع من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا.
نعم، يعني هذا عاد أول ما عمل دخل في السياسة صلى الله عليه وسلم، فلما استقر وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام عمل عمل اليهود الصلح بينهم وأنه لا يضرهم وأنهم لا يضرونه وأنه هو وأصحابه لا يعينون أحدا عليهم وأنهم هم لا يعينون أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود قوم خونة، فذلك لم يلتزموا بما تعاهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واليهود كانوا ثلاث قبائل في المدينة، فكل قبيلة من هذه القبائل صار لها خيانة مستقلة، فإذا خانت حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاها أو قتلها، كما فعل بنو النضير وبنو قينقاع، وكذلك أيضا آخرهم بنو قريظة. نعم،
وكتب بينه وبينهم كتابا وبادر حبرهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر.
أعوذ بالله من الحسد، لأنهم حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب أن يكون النبي منهم، فلذلك يعرفون أنه الرسول ويعرفون نبوته ويعرفونه مثل ما ذكر الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أما عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان أعلمهم، ولكن من الله عليه بالهداية، من الله عليه بالإيمان، فلما نزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فلما سمع عبد الله بن سلام هذه الآية ذهب مستعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وجعل يمسح وجهه يخاف أن يطمس خوفا من الله سبحانه وتعالى، فدخل على الرسول وقال أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله، ولكن يا رسول الله ما أحب أن أعلن إسلامي الآن، أحب أنك تعرف ما عند اليهود من قدر لي وقيمة، فإذا علمت قيمتي عنده وقدري عندهم أشهر إسلامي مخافة أن يطعنوا بي ويتكلموا بي بأشياء ليست في، لأنهم قوم بهت فهو قومه يعرفهم. فاختفى عند النبي عليه الصلاة والسلام وجاء اليهود، فلما جلس مجموعة عندهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وعالمنا، فأثنوا عليه. فقال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا معاذ الله أمس. فخرج عليهم عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن من قال هذا شرنا وابن شرنا هذا كذا، قال هذا الذي خفت منه يا رسول الله. نعم،
وكانوا ثلاث قبائل قينقاع والنضير وقريظة، وحاربه الثلاثة فمن على قينقاع وأجل النضير وقتل قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في النضير والأحزاب في قريظة.
نعم، نزلت في قوله تعالى في سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى إلى آخر السورة في ذكرهم وفي بيان الأموال اللي أخذوا منها كيف يكون مصرفه وما إلى ذلك. نعم، وبيان أيضا حالة المنافقين الذين كانوا يعاضدونهم ويتساعدون معهم، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. نعم، إلى أكثر الاستوعاب إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فكل الآيات هذه نزلت في قصة بني النضير حينما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول الحاشر يعني إلى جهة الشام. نعم.
وكان يصلي إلى بيت المقدس وقال لجبريل وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود فقال إنما أنا عبد فادع ربك واسأل. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة.
قبل 16 وقيل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 17 شهرا مستقبل الشام ثم بعد ذلك تحول وقيل 16 شهرا.
وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين. وكان في ذلك حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا آمنا به كل من عند ربنا وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنها الحق. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله. وأما المنافقون فقالوا ما يدري أين يتوجه إن كانت الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس وكانت كما قال نعم. الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وكانت
نعم كبيرة عظيمة. ولذلك قال الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسفهاء يدخل فيها المشركون ويدخل فيها المنافقون ويدخل فيها اليهود فكل هؤلاء سفهاء لأنهم لم يتبعوا الحق. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل شيئا من نفسه ولكنهم لما أعماهم الله عن الحق وصدهم عنه جعلوا يتكلمون بهذا الكلام فلذلك سفههم الله وسماهم السفهاء. نعم.
وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
نعم. وهذا سنة الله أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن قد يبتلي عموم المؤمنين بمسألة حتى يتبين الصادق في إيمانه من الكاذب يتبين من له غرض ممن ليس له غرض. فمن ليس له غرض يقول سمعنا وأطعنا ومن له غرض يتبين قصده ويظهر نفاقه. فهذه حالة وهذا اختبار وابتلاء قد يكون للعموم مثل مسألة القبلة وقد يكون يبتلى الرجل بنفسه في قضية من القضايا ويمتحن فيها إما أن يصبر وإما أن لا يصبر. فالله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالفتنة قد تقع مثلا في مسألة تعم الناس وقد تقع مثلا لشخص واحد أو لفئة معينة فتنة واختبار يتبين هل هو صادق في إيمانه أو غير صادق فيه. قد يبتلى الرجل بالفقر فيتبين هل يصبر على هذا ويعلم أن هذا منه. قد يبتلى بالمرض يتبين هل يصبر على حكم الله سبحانه وتعالى ويرضى ويسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال علقمة رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولذلك جاء في الحديث إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالابتلاء هو الاختبار والامتحان إما ينجح في امتحانه وإلا يخسر في امتحانه. فهذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى فحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولو كان ولذلك المنافقون ظهر النفاق بسبب بعض الأمور التي تحصل، والمشركون والعياذ بالله عاند، واليهود كذلك أيضا حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الإيمان ما يصبر عليه إلا مؤمن أسلم وجهه لله، ما يكون في قلبه خل ولا يكون في قلبه حسد ولا يكون يظهر خلاف ما يبطن، يكون منافق. هذا لابد من الاختبار والامتحان فيصبر، ومن صبر علم الله منه ذلك، هداه الله ولذلك يزيده الله هداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيهدي قلبه ويطمئن قلبه، وفي بعض القراءات ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه أن يطمئن وينشرح صدره. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم.
ولما كان شأن القبلة عظيما وطع سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له، ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء.
نعم، كل منهم اليهود والنصارى كل منهم شهد على الآخر أنه على باطل، فكل واحد شهد أنه هذا على باطل، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكل منهم تبرر واعترفوا وأقروا على أنفسهم بالبطلان، فكل منهم أقر بالبطلان. هؤلاء شهد عليهم، هؤلاء المجموعة كلهم على أنهم على باطل، وهؤلاء شهد عليهم الآخرون بأنهم على باطل. كل هذا بأسباب تحول القبلة لما أنه كثر ما بين المنافقين واليهود والنصارى والمشركين، ونزلت هذه الآيات التي يقول الله فيها سبحانه: سيقول السفهاء من السماء واللهم عن قبلتهم إلى ذكر الآيات، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب، قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى يقال: وإن كانت كبثنا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإن كانت إلا على ذي وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولما كان الله ليضيع إيمانكم وليضيع صلاتكم. لأن المؤمنين الذين آمنوا وصدقوا قالوا: ما حكم إخواننا الذين صلوا جهة بيت المقدس وماتوا ولم يصلوا جهة المسجد الحرام، مش يكون حكمهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لا صلاتكم أنتم أيها الأحياء التي مضت فهي صلاة مقبولة عند الله، ولا صلاة الذين ماتوا فهي أيضا مقبولة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، سبحانه وتعالى ما يكلف أحد قبل العلم ولا يلزم إلا بعد العلم، فالآن أخبركم والآن أمركم، فأنتم في الأول مطيعون مستقبلون ما استقبله الرسول، مطيعون لله ولرسوله، وفي الآخر كذلك مطيعون لله ومطيعون لرسوله. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وبهذه الآية استدل أهل السنة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالصلاة من الإيمان والذكر من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان، كل هذا من الإيمان. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أنت عملت ذلك لله، هذا من الإيمان. ولا إله إلا الله التي هي التوحيد وأعلى شيء وأول أركان الإسلام، فكذلك أيضا هذا من الإيمان. نعم.
وحذر عباده من موافقتهم وإتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم به وقولهم أن له ولدا سبحانه وتعالى.
نعم، يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر اختلافهم بالقبلة وما قالوه وما افتروه على النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول سبحانه وتعالى: لا تتعجبوا من فعلهم هذا، بل ادعوا الله سبحانه وتعالى أمور كثيرة، ادعوا أن لله ولدا، وادعوا أنه له شريك، فهذه ليس غريبا منهم أن يتكلموا في تحويل القبلة، فهذه أعمالهم السالفة والمتقدمة. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول فيه: أيهما يجب أن يسبق، التوكل على الله ثم الأخذ بالأسباب، أم الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله؟
لا، على كل حال التوكل على الله في كل شيء، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يتم إيمان المرء حتى يعتمد على الله ويتوكل على الله. والفعل الأسباب من التوكل على الله، لأن الله أمر بفعل الأسباب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، أمر فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالله سبحانه وتعالى أمر بفعل الأسباب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله أي بالبيع والشراء. فالله أمر بفعل الأسباب لطلب الرزق، أو فعل الأسباب لبعد ظلم الظالمين، أو بفعل الأسباب لطلب مثلا الولد، أو بفعل الأسباب للبعد عن الأعداء والإعانة عليهم. فكل سبب يقرب لك الخير ويباعد عنك الشر فأنت مأمور به، والله سبحانه وتعالى أمرك. لكن لا تعتقد أن السبب هذا هو الذي ينفعك وحده، لا، الله أمرك به، ولكن تعتمد على الله وتوكل على الله، ولا تظن أن هذه الأسباب هي التي تفيدك أو تنفعك، إنما النفع بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن توكل عليه واعتمد عليه وافعل الأسباب التي أمر الله بها، والتي أن رسول بينها لنا وفعلها هو بنفسه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأسباب، كان يتعالج لدفع الأمراض صلى الله عليه وسلم، وكان في الحرب يلبس الدرع، وكان في الحرب يلبس اللامة، وكان صلى الله عليه وسلم يحتاط في أموره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأسباب، ولا هناك أقوى إيمان من إيمانه صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله، وهو المرشد صلى الله عليه وسلم. فبين للأسباب بأقواله وبأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا بد الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويكون فعل السبب مقارن للتوكل على الله، ما هو تفعل السبب ثم بعدين توكل على الله. مقارن هذا فعل السبب مقارن التوكل على الله. إذا فعلت السبب قبل أن تتوكل على الله ما ينفعك، فلا بد أن تعتمد وتوكل على الله وتفعل الأسباب التي يحصل لك فيها من الخير ما يجلب لك الخير أو يدفع عنك الضير.
إذا استخار شخص ولم يظهر له لا انشراح ولا انقباض،
إيش
إذا استخار شخص
نعم
ولم يظهر له شيء، لا انشراح ولا انقباض، وبأي شيء يأخذ؟
يعني الاستخارة مأمور بها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بها، وأمر أيضا بالاستشارة، فتستشير وتستخير. فالإشارة تستشير أصحابك وتستشير من تثق فيهم، لأن الشورى أمر مأمور به، الله سبحانه وتعالى أمر به، والرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما أمره الله. والله يقول: أمرهم شورى بينهم، والله يأمر نبيه ويقول: وشاورهم في الأمر. فالمشاورة أمر مطلوب، التشاور. وكذلك أيضا هذا بالنسبة لما بينك وبين أصحابك وبين من يعرفون، لأن كل أمر قد يحتاج أنك تستشير أصحابه. إذا مثلا عزمت على أمر من أمور العلم والدراسة هنا أو هناك أو كذا، فاستشر أهل العلم أهل الاختصاص. وإذا أردت أن تعمل عمل مثلا في تجارة وإلا بيع وإلا شراء، فاستشر أهل تلك الصنعة، فتستشير المختصين بهذا الشيء، لأن كلا له اختصاصه. ولكن الاستشارة ما تكون إلا لمن تثق فيه وتعلم نصحه لك. إذا علمت أنه ناصح فأنت تستشيره، إذا ما شكيت فيه ما ينبغي أن تستشيره، لأن ربما ما يشير عليك بالشيء بالحق، وربما يحصل. فأنت تستشير من تثق بدينه وتثق أيضا بإخلاصه لك، وكل تستشير فيما يختص به فهذا مأمور به. والنبي كان يشاور أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويقول بعض أهل الحكمة: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين ترى ما منها دنا وناء، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. ولو كنت أنت عقل والناس يشاورونك أنت أيضا تحتاج إلى منشأ. ولذلك يقول أهل الحكمة الناس ثلاثة: عاقل ونصف عاقل ولا شيء، وقالوا إن العاقل الذي عنده عقل ويستشير الناس هذا كامل، ونصف عاقل من كان عنده عقل ويفهم لكن ما يستشير الناس هذا نصف عاقل، ولا شيء من لا عنده عقل ولا يستشير الناس. ثم أيضا الاستشارة لا تحقر أحد، ربما إنك تريد أن تستشير أمر تقول والله هذا ما يسوى من يستشيره أو كذا، أو ربما يهدي لك رأي ينفعك وتحتقره ما تأخذ، لا ينبغي أن تشوف الرأي إذا كان صواب تقبله من أي من هو أصغر منك وأسن منك أو أفقر منك أو أقل منك علم أو أقل منك ذكاء أو أقل منك في كل شيء، ربما يكون عنده ما لا عندك، فلا تحقر أحد والتمس من كل أحد الإشارة. ولذلك يقول بعض أهل الحكمة لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. النحل هو ذباب لكن يطلع منه العسل في غاية ما يكون من الحلاوة، والله ذكره في القرآن ويقول فيه شفاء للناس، فلا تحقر أحد. ولو يبي يحقر الإنسان سأل إذا شاف النحلة هذا ذباب احقره ولا أكل ما وانقطع من العسل الذي أثنى الله عليه وأخبرنا فيه شفاء. فلا ينبغي لك تحتكر أحد في الرأي وفي المشورة. أما الاستخارة فالله أمرك بها لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتستخير الله. فإذا مثلا استشرت واستخرت ثم أصبحت ما تبين لك شيء إلى الآن، فاستخر مرة ثانية واستخر مرة ثالثة حتى ينشرح صدرك، وتسأل الله سبحانه وتعالى وتلح في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك إذا علم منك الصدق وعلم منك الإخلاص. ولكنك لا تعمل ذلك من باب التجربة تشوف هل تنجح، لا، اعتمد على الله واعلم أن الذي الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك له أنه هو الصواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كما قال بعض الصحابة كان النبي يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فينبغي للإنسان يستخير. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.